السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية ومركز الإسلام الأصيل في قم المقدسة. مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه الثالث، موضوع هذه الحلقة من مطارحات. أحيي أيضا مستمعينا في إذاعة طهران العربية الذين يستمعون إلينا مباشرة، وأحيي ضيفنا سماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا في هذه الحلقة وفي هذه الليلة. قبل أن ندخل في موضوعات هذه الليلة، إذا كان هناك بحث أو مقدمة تودون الإشارة إليها تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بودي الإشارة إلى مقدمة، من خلال هذه المقدمة أريد الوقوف على مسألة في غاية الأهمية، وذلك باعتبار أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وضع إصبعه عليها هذه المقدمة وعلى هذه الحقيقة، وهي واقعا بشارة لنا جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، واقعا بشارة ما بعدها بشارة، وستتضح لماذا أنها بشارة، ولكن أرجو أن الوقت يسعني حتى أدخل في هذا البحث جيدا. هذه المقدمة هي أنه النبي صلى الله عليه وآله طرح عنده هذا السؤال، أو هو طرح هذا التساؤل عفوا، وهو هل أن إيمان من لم يره أعظم وأشرف عند الله، أو إيمان من رآه وصحبه؟ يعني بعبارة أخرى، لو أن هناك شخصان، لو أن هناك شخصان من حيث العمل والإيمان بدرجة واحدة، أيهما أشرف في الحساب الإلهي وفي الموازين الإلهية، في الثواب والجزاء والعظمة والقيمة عند الله سبحانه وتعالى؟
من رآه وصاحبه أم من لم يره؟
يعني لو فرضنا أنه من حيث الإيمان متساويان،
منزلة واحد،
من حيث العمل الصالح متساويان، ولكن أحدهما رآه وصحبه والآخر لم يره ولم يصحبه، فهل من صحبه هو الأعظم والأشرف والأكثر قيمة في حساب الموازين الإلهية، أو من لم يره هو الأعظم والأشرف؟ طبعاً أؤكد أني لا أريد أن أتكلم من عند نفسي بأي شيء، وإنما أريد أن أبين هذه الحقيقة من رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، ولذا لا نطيل على الأعزة حتى يتضح بأن الإيمان والاتباع لمن لم يره أي قيمة له في حساب الموازين الإلهي. تعالوا معنا أعزائي إلى المسند للإمام أحمد بن حنبل بتحقيق وشرح حمزة أحمد الزين، الجزء العاشر، دار الحديث، القاهرة، صفحة 223. التفتوا إلى الرواية جيدا أعزائي، يقول رقم الرواية أعزائي 11613، الرواية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا قال له: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. وأنتم تعلمون طوبى تعد من الأشجار في الجنة العالية ولها قيمة، ولعلنا نوفق إن شاء الله في المقطع الخامس سنبين أنها ما هي شجرة طوبة. ولم يرني، قال لمن طوبى لمن رآك وآمن بك، قال التفتوا جيدا، قال رسول الله طوبى لمن رآني وآمن بي، التفتوا، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني.
اللهم صل على، اللهم اجعلنا من المؤمنين
بالمؤمنين والمتبعين. التفتوا جيدا، إذا رسول الله صلى الله عليه وآله كرر طوبى يعني ما ثلاثة أضعاف. هسه أنا لو أردت أن أتكلم بلغة الأرقام يعني أن هذا يعادل عمله أشرف وأفضل وأعظم عند الله ثلاثة أضعاف ممن ماذا؟ يعني ذاك الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن يقوم بثلاثة أعمال، إذا قام من لم يره بعمل واحد يساوي.
معادلة واضحة.
يعني إذا صلى ذاك ثلاث ركعات، هذا إذا صلى ركعة واحدة يساوي، إذا صلى ثلاث ركعات يساوي تسعة. هذا أريد أتكلم بلغة الأرقام حتى أقرب إلى ذهن المشاهد. التفت عزيزي ماذا يقول المحقق في ذيل الرواية، يقول إسناده حسن، أخرجه ابن حبان وأخرجه فلان وإلى غير ذلك. هاي الرواية الأولى أعزائي اللي لا أطيل الكلام حولها. طبعا هذه الرواية أيضا وردت في مسند أبي يعلى الموصلي الجزء الثاني، حسين سليم أسد أعزائي، الجزء الثاني صفحة 520 أعزائي. الرواية أيضا عن أبي سعيد الخدري قال ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، فقال له رجل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة إلى آخره. إن شاء الله طوبى سيأتي بحثها. هنا المحقق يقول إسناد ضعيف ولكن يشهد له روايات كثيرة، ولكنه تبين أنه المحقق حمزة الزين قال إلى أن يقول وذكره الهيثمي وصححه ابن حبان وله شواهد أخرى إلى آخره. إذن لا توجد عندنا مشكلة من حيث السند، التفتوا لي جيدا. الآن إلى هنا الرواية ذكرت طوبى ثم طوبى ثم طوبى، النبي صلى الله عليه وآله كرر الطوبى ثلاث مرات، يعني واحد بحساب الرياضيات واحد إلى ثلاث. تعالوا معنا إلى رواية أخرى في المسند تحقيق للإمام أحمد بن حنبل تحقيق حمزة أحمد الزين أعزائي، المجلد 16 صفحة 213 صفحة 213 أعزائي، رقم الحديث 22038. التفتوا 22038. المحقق ماذا يقول؟ يقول إسناده صحيح، وأيمن هو ابن مالك الأشعري وثقه ابن حبان وسكت عنه أبو حاتم. جيد، ما هي الرواية؟ إذن الرواية صحيحة السند، إذا كانت تلك حسنة فهذه ماذا؟ صحيحة. الرواية عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرارا.
إذا كانت تلك ثلاثة
فهذه معادلة ماذا؟ لسبعة. معادلة لسبعة عزيزة. إذن أعزائي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يضع يده على حقيقة في غاية الأهمية والخطورة، أن الإيمان به في الغيب أعظم بدرجات من الإيمان به وهو حاضر. هسه قد يقول لي قائل سيدنا هل توجد هناك جهة على أساسها يتبين ذلك؟ الجواب نعم، الروايات بينت، وهو أنه السندي طبعا ينقل هذا المعنى العلامة شعيب الأرنؤوط في مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، أعزائي مؤسسة الرسالة، المجلد 18 صفحة 212، يقول: قال السندي، التفتوا جيدا، في ذيلي الرواية أعزائي 11673، قال السندي: قوله طوبى ثم طوبى ثم طوبى إلى آخره، يعني بعضها ثلاثا وبعضها سبعا، كأنه قصد به تعظيم إيمان من لم يره، وهو كذلك، وهو أن هؤلاء أعظم إيمانا ممن رأوه. لماذا؟ ما هي لماذا الميلاد؟ ما هو الميلاد؟ قال: لأنه آمن به بغير صرف، بخلاف من رآه فإنه قد شاهد من المعجزات والآيات ما جعل الأمر عنده كالعيان. رأى رسول الله، رأى الآيات، رأى المعجزات، رأى شخص رسول الله فآمن، ولكن نحن لم نرى ذلك، وإن كان القرآن بأيدينا ولكنه الفارق كبير، ومع ذلك آمنا. إذن أعزائي، على هذا الأساس يتضح لنا أصل بودي هذه الحقيقة يلتفت إليها المشاهد، نتيجة مهمة، وهو أنه من قال إذن أن الصحبة بما هي صحبة تعطي قيمة وتجعله أشرف من الآخر؟ من أين هذا؟ هذه أحاديث رسول الله تقول: الصحبة بما هي صحبة لا تشكل أصلا أساسيا. نعم، الصحبة مع شروطها تذكر. إذن أعزائي، الملاك ما هو؟ الملاك الشروط، الملاك الإيمان، الملاك الاتباع، الإيمان أنه لم هذه هي الملاكات. إذن قد يكون متأخر آمن به صلى الله عليه وآله واتبعه أشرف وأعظم وأكثر قيمة من ماذا؟ من صحابي عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وعاش معه. ثم انظروا من هنا تجدون هذا التوجيه المنطقي، التفتوا لي جيدا. من هنا واقعا قلت لكم بشارة، أول هاي البشارة الأولى، انظروا إلى البشارة الثانية التي رسول الله صلى الله عليه وآله وضع يده عليها. قال: وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس فأنتم أصحابي وأولئك إخواني. الله. طبعا الصحابة طلبوا هذا المقام لأنفسهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله طلب من الله أن يريه إخوانه، قالوا له: ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. وهذا دليل على أنه مقام الإخوان أعلى من مقامي، وإلا لو كان دونه لما طلبها الأصحاب لأنفسهم. طلب الأصحاب لأنفسهم مقامي أن يكونوا إخوانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الأخوة هنا الآن؟ لها بحث آخر، لأن الصحبة أعزائي تنسجم مع الإيمان ومع النفاق. يقتل أصحابه بالنسبة إلى المنافقين، رسول الله عبر عن بعض المنافقين بأنهم ماذا؟ من الأصحاب، ولكنه الأخوان والإخوان، ليس الإخوان بالمعنى السياسي، ها، الإخوان بالمعنى القرآني. ولذا تجد القرآن الكريم قال: إخوانا على سرر متقابلين، كما في سورة الحجرة. جعلها ماذا؟ جعلهم إخوان، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. العلق طبيعي جدا. المهم سيدنا، أين قال رسول الله ذلك؟ تعالوا معنا أعزائي، تعالوا معنا، جيد جدا. هذا ما ورد أولا في صحيح مسلم أعزائي، في صحيح مسلم، طبعا في أولا في المسند، في المسند الجزء العاشر أعزائي، في المسند الجزء العاشر صفحة، المسند تحقيق أحمد، تحقيق حمزة أحمد الزين، المجلد العاشر صفحة 502، رقم الرواية 12517، الرواية عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: وددت أني لقيت إخواني. وددت، يتمنى رسول الله أن يلاقي إخوانه. وددت أني لقيت إخواني. قال: فقال أصحاب النبي: أوليس نحن إخوانك؟ هذا لو كان مقام الصحبة أعلى من مقام الإخوان الأخوة، لا يتمنونها. أوليس نحن إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني من؟ الذين آمنوا بي ولم يروني.
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول.
التفت جيدا، نفس تلك الأحاديث التي قال فيها طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثلاثا ثم قالها ماذا؟ سبعا في بعض الروايات. أولئك هم إخواني. سؤال بعد الرواية أين وردت أعزائي؟ كذلك وردت في صحيح مسلم. بعد أنا لا أتصور بأنه المشاهد الكريم يستطيع أن يقف عند هذه متأملا في السند. انظروا إلى صحيح مسلم أعزائي بتحقيق الشيخ مسلم بن محمود عثمان، المجلد الأول، دار الخير، صفحة 259. الرواية قليلا فيها طول ولكنها تستحق أن نقف عندها. التفتوا جيدا، الرواية عن أبي هريرة، رقم الرواية 249. كتاب الطهارة أعزائي، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. التفتوا جيدا للرواية. الرواية عن أبي هريرة أن رسول الله أتى المقبرة، يعني أتى المقبرة في زمانه، فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، أولئك الذين لم يروني، كما ورد في الرواية التي قرأناها. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة فيها علائم بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون، من؟ إخواني يوم القيامة، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أنا متقدم عليهم. ألا ألا التفتوا جيدا، الرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يميز بين الإخوان وبين ماذا؟ وبين الأصحاب. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم أين تذهبون؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. لمن؟ لمن هم من أصحابه، ولكنه لم يرد مثل هذا بالنسبة إلى هذا إلى الإخوان. إذن أعزائي بهذا نصل إلى هذه الحقيقة التي طبعا هذه الرواية أيضا الإخوة اللي أيضا يريد يراجعوها موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد 13، أعزائي، رقم الرواية 7993. 7993. بعد أن ينقل الرواية يقول إسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه وأخرجه وأخرجه وأخرجه. الرواية من المشهورات والمتفق عليها. الحقيقة التي أريد أن أنتهي إليها ما هي؟ التفتوا لي جيدا أعزائي. إذن أعزائي، أعزائي، الإيمان برسول الله واتباعه بعد الإيمان له درجة واحدة أو له درجات متعددة؟
أكيد درجة.
اتضح أنه ليست له درجة واحدة. من تلك الدرجات أنه من رآه له درجة، ومن لم يره له درجات، مو له درجة، لأنه لا أقل. طوبى 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 وبعضها سبع. هذه قضية. القضية الثانية وهو أن الإيمان تابع للمعرفة، وهذا الذي يرتبط ببحثنا، تابع للمعرفة، لأنه كلما ازدادت المعرفة والعلم بشيء ازداد الإنسان لذلك الشيء حبا، وإذا أحبه ازداد له اتباعا، وإذا ازداد له اتباعا يصل إلى مقام يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. ولذا تجدون الآية من سورة آل عمران قالت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن ما هو الطريق للوصول إلى أن يكون العبد محبوبا لله؟ مو أن يكون العبد محبا لله، لأنك قد تحب ولا تحب، بل قد تكون مبغوض من قبل الله. قد المنافق أو المرابي أو العاصي يحب الله، ولكن يحبه الله أو يبغضه؟ لا، إن الله يبغضه. إذن أعزائي، متى يكون العبد المحب محبوبا؟ إذا كان ماذا؟
متبع.
إذا كان متبعا. ومتى يكون متبعا؟ إذا كان عارف مؤمنا. ومتى يكون مؤمنا؟ إذا كان عارفا عالما. إذن عزيزي أعزائي وقعنا المشاهد الكريم، على درجات المعرفة تتولد درجات الإيمان، وعلى درجات الإيمان تتولد درجات الاتباع، وعلى درجات الاتباع تتولد درجات المحبوبية لله سبحانه، المحبوبية من قبل الله سبحانه وتعالى. انظروا الآن إلى ما يقوله من؟ الإمام النووي أعزائي. التفتوا جيدا، في كتاب شرح الأربعين النووية، شرح الأربعين النووية، الأربعين النووية للإمام النووي، الشرح لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ، تحقيق وعناية عادل بن محمد مرسي رفاعي، دار العاصمة للنشر والتوزيع أعزائي، دار العاصمة، الطبعة الأولى 1431، المملكة العربية السعودية. انظروا ماذا يقول الإمام النووي، التفتوا جيدا، يقول وإن هم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها بالحسنة فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. سؤال، لماذا البعض 10، ولماذا البعض 30، ولماذا البعض 100، ولماذا البعض 200، ولماذا البعض 700، ولماذا البعض أكثر من ذلك؟ التفتوا جيدا، هذه إشارة إلى الآية المباركة الواردة أين؟ في سورة البقرة. انظروا إلى هذه الآية المباركة، طبعا أنا لا أعلم النووي الإمام النووي لماذا حصرها إلى 700 مع أن الآية المباركة في سورة البقرة. يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه الدرجة الأولى. نعم، من جاء بحسنة 10 أمثالها، هذه ولكن بعدها درجات، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف 700
تكون ملايين،
وفوقها بعده والله واسع عليم. إذن بعض من جاء بالحسنة فله خير منها، هاي درجة، من جاء بالحسنة هذه خير، كم درجة؟ يقول يختلفون، بعض يقول 10 أمثالها، بعض ب700، بعض مضاعفة 700، بعض ماذا؟ واسع عليم بقدر الرحمة الإلهية، يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. لماذا؟ ورحمتي وسعت كل شيء. إذن التفتوا جيدا، سؤال، لماذا يختلف الناس بحسب الدرجات؟ لماذا؟ لماذا البعض 10 والبعض 700 والبعض بالمضاعف؟ التفتوا جيدا أن الشارح ماذا يقول؟ يقول يعني، التفتوا في صفحة 503، يعني أن المسلمين يتفاوتون في ثواب الحسنة، منهم من إذا عملها كتبت له 10 أضعاف، ومنهم من إذا عملها كتبت له 200 ضعف، ومنهم من تكتب له أكثر من ذلك إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة، كما أشارت الآية من سورة البقرة. سؤال، وهذا يختلف باختلاف العلم. واضح القضية عزيز. وهذا يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف العلم والمعرفة. من هنا أعزائي تترابط الأبحاث، لماذا نحن دخلنا إلى بحث مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله؟ نريد أن نتعرف على المصطفى، فبقدر المعرفة يتضاعف أجر وثواب وجزاء ماذا؟ الاتباع والإيمان. لأن الإيمان أيضا نوع من العمل، ولكن نوع من العمل القلبي والجوانحي، لأن الأعمال على قسمين، جوانحية وجوارحية. المؤمن يوجد عنده عمل جوانحي وهو الإيمان، وعمل جوارحي وهو الصلاة والصوم. أما المنافق يوجد عنده عمل جوارحي، ولكن لا يوجد عنده عمل ماذا؟ جوانحي، لا يوجد عنده إيمان. إذن أعزائي، هذا البحث في غاية الخطورة، هذه المقامات في غاية الخطورة جدا. لماذا؟ لأنه على أساسها الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق. عندما تنصب بالموازين، الموازين موازين القسط يوم القيامة، كل يوزن، هذا يوزن بدرجة وهذا بدرجة وهذا بدرجة وهذا بدرجة. على أي أساس يوزن؟ على أي أساس يعطى؟ الجواب يعطى على أساس الإيمان، على أساس المعرفة والإيمان. إذن أعزائي، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا البحث بحث نظري، بحث جانبي، بحث هامشي، بحث لا حاجة لنا إليه. لا 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 أبدا، بل أم الحاجة. لماذا؟ لأنه مرتبط بالإيمان. يعني الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بخاتم الأنبياء والمرسلين.
أنا سمحت السيد، هناك دقيقتين أو ثلاث لا زالت موجودة، يعني أشرتم إلى نقطة مهمة، ولو تفصلوها بعض الشيء بحدود هذا الوقت الذي أشرت إليه، وهو أنه يعني قيمة إيمان من لم يروا رسول الله الآن حاليا، هذه البشارة التي أعطيتها. الآن
قلت أنا لا أريد أن أتكلم إلا بلغة الأرقام. طبعا أنا في اعتقادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كررها مرة في رواية ثلاث وفي رواية، فقط يريد أن يشير إلى العظمة والأهمية، ليس المقصود العدد الرياضي. ليس كما أنه لو استغفرت لهم 70 مرة، مو المقصود استغفرت 71 للكثرة. أحسنتم. إذن أعزائي وحقكم، يعني يوم القيامة سيتضح لنا نحن إن شاء الله، ولكن لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من مصاديق من آمن به واتبعه بإحسان. ولم يره، طبعا ولم يره واضح، نحن لم نره، ولكن آمن به واتبعه. ومن هنا ارفعوا أيديكم جميعا إلى السماء، قولوا اللهم كما وفقتنا لأن نكون من المؤمنين به ولم نره، اجعلنا ممن تجعلهم كما في قوله تعالى إخوانا على سرر متقابلين. كما هنا نحن إخوان رسول الله في الدنيا، هو سمانا إخواني. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لنا، وأي شرف أعظم من هذا الشرف، وأي قيمة أعظم من هذه القيمة، أن رسول الله يسمي كل واحد منا أنهم ماذا؟ أنهم إخواني، ويفضلهم على أصحابه الذين كانوا معه.
وبذلك تتضح حرمة الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله، لكي يأتي من يكفر ويقتله،
يقتل ويكفر ويخرج عن الملة. وقع النكتة جدا مهمة وأصل مهم، وهو أن رسول الله لم يشترط أي شرط آخر، قال آمنوا بي، لم يقل. هسه قد يقول لقائل، سيدنا العد أنتم من أين جئتم؟ الإيمان بعلي وأهل بيتي. أقول له بحث آخر، ذاك بحث آخر، ولعله سنتوفر عليه. ولكنه لا إشكال ولا شبه أن الإيمان عزيزي، فلتكن هذه الحقيقة واضحة، كونوا على ثقة أن مدرسة أهل البيت قائمة على أساس أن كل من شهد الشهادتين، مو فقط آمن، لا لا لا، من شهد الشهادتين فهو ماذا؟ فهو مسلم، تترتب عليه كل أحكام الإسلام. فإن كان مؤمنا بهما فهو من أمة محمد جزما، فهو من أمة محمد وهو مؤمن جزما، وهو مؤمن جزما. تقول حتى لو لم يؤمن بأهل البيت، تقول نعم إذا لم يقم عنده دليل يثبت له إمامة أئمة أهل البيت، بشرط أن لا يكون معادنا، بشرط أن لا يكون ناصبيا، بشرط أن لا يكون ممن تمت عليه الحجة وأنكر، بشرط أن لا يكون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم هو مؤمن وهو مشمول بقوله صلى الله عليه وآله يوم القيامة أمتي أمتي. رسول الله لا يوجد عندنا في رواية، وأعزائي أمامكم النصوص الروائية الواردة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل في موضع شيعة علي، ولعله ورد عن طرقنا ولكنه بشكل عام، ولم يقل السلفيون دون غيرهم، ولم يقل الحنابلة، قال ماذا؟ أمتي وهؤلاء ونحن جميعا أمة خاتم الأنبياء والمرسلين، وقيمتنا بقدر الإيمان والاتباع.
أعزائي المشاهدين نتوقف عند فاصل، نعود بعده إلى إكمال حديثنا مع سماحة السيد الحيدري. فاصل
أنا سهرت والناس نيام، يا شمسا بسمانا سهرت ثلج الأصنام، يا قلبا فتحته غرفا روح الإسلام، يا بابا دخلته كل الدنيا بسلام. الدين ويمينك لله يمين، لا زال علينا يزهر فينا نور محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحييكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، وأحيي مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية. سمحت السيد، أشرتم في الحلقة السابقة إلى بعض الشواهد المتعلقة بالمقطعين الأول والثاني من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يمكن الإشارة إلى بعض الشواهد التي تتعلق بالمراحل الأخرى من حياته الشريفة؟
أحسنتم. في الواقع أعزائي يتذكر المشاهد الكريم، نحن في الحلقة السابقة وفي حلقات في شهر رمضان وبعد شهر رمضان بينا أننا سنقف على المقاطع التي وجد فيها رسول الله. المقطع الأول رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الدنيا، المقطع الثاني رسول الله في الدنيا، المقطع الثالث رسول الله بعد هذه الدنيا وهو عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، المقطع الرابع الرسول الأعظم في الحشر الأكبر، يعني في نشأة تطاير الكتب ونصب الموازين والصراط المستقيم والحوض وإلى غير ذلك، والعالم الأخير وهو دار القرار وهي في جنة المأوى عند مليك مقتدر. فيما يتعلق بالمقطع الأول والمقطع الثاني أشرنا إليهما وإلى بعض الشواهد، أما المقطع الثالث ولعله هذا هو المقطع الذي نرتبط به مباشرة أعزائي، هذا المقطع أعزائي جد مهم ولذا سوف أقف عنده طويلا. لماذا؟ لأن الحياة التي عاشها النبي الأكرم أو العدد المدة التي عاشها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في الدنيا مقطع ماذا؟ قصير جدا بحسب عمر الزمان. أحسنتم. أما عندما نأتي إلى هذا المقطع الثالث وهو مقطع عالم البرزخ وهي الحياة البرزخية، لا الآن مضى على حياته البرزخية 1450-60 عام،
24 سنة
تمام. نعم. 1400 وكذا. جيد. سؤال بعد كم يبقى في حياته البرزخية؟ ما دامت الدنيا موجودة عالم البرزخ أيضا ماذا؟ قائم. والرسول صلى الله عليه وآله في عالم البرزخ ويعيش حياته البرزخية. طبعا لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الحياة البرزخية مختصة بمن؟ برسول الله. لا 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 أبدا، كل من ينتقل من هذا العالم إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. أين يذهبون؟ ينتقلون من عالم الدنيا إلى عالم ماذا؟ إلى عالم البرزخ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السؤال التفتوا لي جيدا، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في البرزخ هل يوجد خلاف؟ لا أعزائي، أبدا أبدا. التفتوا إلى نقطة منهجية يقع الاختلاف عليها، وهي ليست موضع الاختلاف. تأكدوا ما أو دققوا فيما أقول. أعزائي، لم يختلف أحد من المسلمين إلا التناسخية، لهم حديث آخر، أولئك الذين لا يؤمنون بعالم وراء هذا العالم، لهم حساب آخر. لم يختلف أحد من علماء المسلمين على أن النبي حي بحياة برزخية الآن. هذا لم يقع فيه خلاف عند أحد. تقول لماذا هذا الخلاف وهذا الكلام هنا وهناك؟ لماذا؟ سوف أبين أن الخلاف أين.
سلم ولا تسلم، وسلم ارفع يدك ولا ترفع
يدك، ويستغاث به، يسلم عليه، يستشفع به. هذا جماد، هذا لا تأثير له، لا فائدة منه، لا نفعله. لعد أين الكلام؟ أعزائي، توجد مسألتان وقع الخلط بينهما وفيهما في كلمات المتنازعين، ولم يحرر أحد كما يقال في الأبحاث الحوزوية وأهل العلم، لم يحرر محل النزاع. توجد عندنا مسألتان أعزائي، التفتوا لي جيدا، وإن كان البحث فيه مقدار من الدقة والعمق، ولكن بودي أن يتضح. أعزائي، المسألة الأولى، أن النبي حي بحياة برزخية أم لا؟ الجواب لا خلاف في أن النبي، بل الأنبياء جميعا، بل المؤمنين، بل جميع الناس أحياء في الحياة البرزخية. هسه إما برزخ فيه يلتذ، وإما برزخ فيه ماذا؟ يعذب. هسه ما هي الحياة البرزخية؟ ما هي خصوصياتها؟ ما هي أحكامها؟ فليكن في علم الأعزاء، الحياة البرزخية أعزائي من تتمة الحياة الدنيوية. لذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني وهو في البرزخ يمكن أن ماذا؟ أن يستمر في العمل الصالح،
أن يمد،
وأن يمد في العمل، وأن يمد في العمل السيء. أحسن. ومن سن سنة سيئة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني بعبارة أخرى، وهو في البرزخ إما يجد نفسه أن حساب الحسنات تزداد يوما بعد آخر، وإما يجد أن عذابه يشتد يوما بعد آخر.
فإذن القضية، ولو كان انقطاع لما حصل،
لما حصل هذا. إذن أعزائي، إن شاء الله تعالى سأبين ما هي حقيقة الحياة البرزخية. هذه لم يقع الخلاف فيها. تقول سيدنا ذكر ذلك أحد؟ أقول نعم أعزائي، هذه كتاب أصلا كتب لهذا الغرض، حياة الأنبياء بعد وفاته، تأليف الحافظ البيهقي المتوفى 458، حققه وعلق عليه الدكتور أحمد بن عطية الغامدي، الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم أعزائي، صفحة 57. التفتوا إلى العبارة، يقول إن تلك الحياة الوارد ذكرها في نصوص هذا الكتاب إنما هي حياة برزخية تختلف عن الحياة المعروفة في الدنيا. نعم، وهي حياة غير هذه الحياة، نشأة غير هذه النشأة. لا يقول أحد أنها نفس هذه النشأة، وإلا لكانت لا أحكام هذه النشأة. إذن أعزائي، هذه هي المسألة الأولى، ولم يقع فيها خلاف. المسألة الثانية، التفتوا جيدا، وهي موضع النزاع، وهو أن النبي، الآن نحن نتكلم عن خاتم الأنبياء، نتكلم عن نبينا صلى الله عليه وآله، أن النبي وهو في عالم البرزخ هل هو مرتبط بعالمنا ومطلع على عالمنا وواقف على ما يجري على عالمنا، أو انقطع ارتباطه بهذا العالم؟ النزاع أين؟
في هذه،
في هذه، لا في الأولى. ولذا أنا أنصح كلا الطرفين، شيعة وسنة، لأن وجدت أن البعض
ذاك ينكر الحياة والشيعي يثبت ماذا؟ الحياة. يقول ألست تقرأ عند ربهم الشهداء عند ربهم يرزقون؟ الرسول أقل درجة من الشهداء. أعزائي هو لم يختلف أحد في حياة رسول الله، إنما الاختلاف أين؟ في أنه مطلع على هذا العالم، متواصل مع هذا العالم أو غير ماذا؟ أو غير متواصل. هنا يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول وهو الذي أسس له جملة من الأعلام وعلى رأسهم ابن تيمية، قال بمجرد أن انتقل انقطعت علاقته بهذه الدنيا، خلاص انتهت القطع، لا علاقة له بهذه الدنيا، خلاص خلاص. فكما نحن لا نعلم ماذا يجري هناك، أنا وأنت الآن ونحن في هذه الدنيا نعلم ما يجري في عالم البرزخ أو لا نعلم، من هو في البرزخ أيضا لا يعلم ما يجري من في عالم، هنا في عالم، حتى ولو كان خاتم الأنبياء والمرسل. التفتوا لي جيدا. نعم هناك استثناء واحد فقط أو بعض الاستثناءات القليلة. الأصل ماذا؟ عدم الارتباط. بودي أن المشاهد يلتفت حتى بكرة إذا تكلمنا تفصيلا في هالمسألة نتكلم في أي مسألة. نعم له استثناء واحد. ما هو هذا الاستثناء؟ وهو أنه إذا سلم عليه أحد ترد إليه روحه لأن يجيب على السلام
فقط،
فقط. وإلا يعلم ولا يعلم ماذا يجري.
لماذا استثنيت هذه القضية؟
باعتبار وردت فيها رواية فقط، ليس علم. وهذا أصله عن أنه لا يعلم. هذا الاستثناء يدل على أن الأصل ماذا؟ عدم علمه بشيء، لا يعلم أي شيء إلا هذا. انظروا إلى هذه الرواية، رواية طبعا روايات متعددة، أنا فقط دا أشير طبعا إلى المطلب، بعد ذلك سيأتي تفصيله. أعزائي في مسند الإمام أحمد بن حنبل شعيب الأرنؤوط الجزء السادس عشر صفحة 477 رقم الرواية 10815 الرواية عن أبي هريرة عن رسول الله قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل إلي، مو علي، إذا بعض النصوص أكو علي لأنه إلي للإكرام وعلي للإهانة، إلا رد الله عز وجل إلي روحي حتى أرد عليه السلام. التفتوا جيدا. إذن الاستثناء الموجود، الأصل أن رسول الله يعلم ولا يعلم ما يجري في هذا العالم، يعني مرتبط أو غير مرتبط
حسب هذا.
أنا أتصور عند ذلك بعد ماذا؟ طبيعي جدا أنه ينفى الاستغاثة والسؤال والدعاء وطلب الشفاعة وطلب كلها بعد منتفية وموجودة، لا معنى لها، لا معنى لها، لأنه يعلم ولا يعلم،
لا يعلم،
لا يعلم. إلا هذا الاستثناء. التفتوا جيدا. ابن تيمية حتى هذا الاستثناء ثقل عليه، قال بأنه نعم هذا الاستثناء ثابت ولكن هذا ليس مختصا برسول الله، موجود لغير رسول الله، فليس من خصائصه. كل مسلم، كل مؤمن إن سلمت عليه يرد عليه إليه الروح ويجيب السلام، فليس من الفضائل المختصة به. طبعا إن شاء الله تعالى فقد ده عنون خارطة البحث. أعزائي ماذا أدخل في البحث حتى تقول لي سيدنا أين قال وما هو مصدره وما هو دليله؟ فقط أشير إلى المصدر أعزائي، إن شاء الله بحثه سيأتي. مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية، هاي الطبعة المعروفة، الطبعة الأصلية اللي هي لخادم الحرمين الشريفين، الجزء 27 صفحة 413. قال والمقصود أن سلام التحية عند اللقاء في المحيا وفي الممات إذا زار قبر المسلم مشروع في حق كل مسلم. إذا كنت تعرف مسلما ثم مات فإذا ذهبت إلى قبره سلم عليه لكل من لقيه. فالصحابة كانوا يعرفون أن هذا السلام عليه، أي على رسول الله عند قبره الذي قال فيه ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، رد الله علي، لا رد الله إلي كما قلت، ليس من خصائص ولا فيه فضيلة له على غيره. هو واحد من هؤلاء الناس،
إنك ميت وإنه
واحد منهم، تقول ما هاي الرواية؟ يقول لا 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 فرق، لأنه الآخرين هم هكذا، وينقل روايات أعزائي ليساوي. وهذا الذي قلنا أن المنهج الأموي عموما كان باني على أن يجعل رسول الله في صف الآخرين، لا فرق بينه وبينهم. هذا هو الاتجاه الأول أعزائي، خلوا ذهنكم جيدا يمي. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني يقول لا، الاتجاه الثاني يعتقد، التفتوا، يعتقد أن رسول الله بحياته البرزخية له ارتباط كامل بحياة ماذا؟ بالحياة الدنيا. لا، من قال انقطعت علاقته؟ لا، كما أنه عندما كان في الدنيا غير منقطع عن العالم البرزخي والآخرة، كذلك وهو في البرزخ غير منقطع ماذا؟
عن الدنيا.
عن الدنيا يعلم ما يجري على الأمة بل على الناس أجمعين، والآثار سنذكرها لاحقا. من يقول هذا؟ أعزائي عموم علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم يذهبون هذا الاتجاه.
إذن مساحة هذا الاتجاه
مساحة أوسع بكثير، بل لعله 90% من علماء المسلمين يذهبون إلى هذا الاتجاه. أنا أشير في هذه الليلة إلى واحد منهم، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سأذكر أسماء الأعلام الذين يقولون بهذه النظرية. وهذا الذي قلته سابقا أعزائي، أن هذا الاصطفاء في المذهب غير موجود. يعني أن علماء الشيعة يقولون، و90% من علماء السنة أيضا ماذا؟
يقولون.
إذن يوجد اصطفاف مذهبي في هذه المسألة أو لا يوجد؟ لا. يوجد تقاطع أو لا يوجد؟ يوجد نحن شيعة ونحن وأنتم سنة أو لا يوجد؟ لا عزيزي، والله جميعا يعتقدون أن رسول الله الآن في حياته البرزخية مرتبط كامل الارتباط وله كامل الإشراف على الحياة ماذا؟ على الحياة الدنيوية. مو أقول له حياة دنيوية، لا 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 أبدا، حتى تقول جثة هامدة لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح ولا ولا أبدا. هذيك من خصائص الحياة الدنيوية، أنا دا أتكلم عن الحياة البرزخية. من يقول هذا؟ أعزائي الذي يقول هذا هو الإمام ابن حجر الهيتمي. أنا أنقل بعض شخصية هذا الرجل من كتاب آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية، تأليف محمد بن عبد العزيز الشايع، مكتبة دار المنهاج أعزائي، الطبعة الأولى سنة 1427 في صفحة 54 و56. يقول صرح هو أحمد بن فلان قال عن نفسه، وقد صرح بذلك في معجم شيوخه، من؟ ابن حجر الهيتمي، فقال في آخره وكتبه الفقير إلى عفو ربه أحمد بن محمد بن علي أصلا والهيتمي مولدا والأزهري مربى ومنشأ والصوفي إرشادا والجنيدي اتباعا وانقيادا والأشعري اعتقادا والوائلي السعدي نسبا والشافعي مذهبا.
هذا هو يجمع كثير من الاتجاهات،
يعني إمام من أئمة الشافعية والأشاعرة والصوفية. وهذا يكشف لك أنه لا يوجد هناك تقاطع بين أن يكون أشعري وبين أن يكون ماذا؟ صوفي. أبدا. بين أن يكون أشعري وبين أن يكون وبين أن بين يكون شافعي وبين أن يكون ماذا؟ صوفي أو غير ذلك. يقول ماذا؟ التفتوا جيدا، من يقول؟ الكاتب الكتاب يقول ولجمع ابن حجر بين كل ذلك من جهة، وشهرته العلمية في عصره وما بعده من جهة أخرى، أصبح مقدما عند القوم، إمام من الأئمة. أنا أريد أن تقفون على ابن حجر الهيتمي حتى تعرفون الاستدلال به، ليس استدلال بإنسان من الطبقة الثانية أو الثالثة، لا، من الطبقة الأولى من علماء المسلمين. أصبح مقدما عند القوم وكتبه مصدرا لتقرير آرائهم، أصلا يعد مرجع من مراجع كتب المسلمين، وبخاصة في المسائل التي حمل لواءها. ما الذي، ما هي المسائل التي حمل لواءها؟ التفتوا جيدا. يقول أولا والقول بحياته حياة حقيقية والاستحباب بالتوسل بالنبي وشد الرحال إلى قبره والاحتفال بمولده.
هذا ما يفعله المسلمون.
هذا ما يفعله المسلمون. إذن نحن عندما نحتفل برسول الله صلى الله عليه وآله بيني وبين الله، هذه سنة، هاي مالت الروافض لا يا عزيزي، هذا حقيقة عند المسلمين جميعا. عندما نعتقد بأنه مرتبط بهذا العالم ونتوسل به، هذا مرتبط عند الشيعة، عند الروافض، عند السبئية، لا والله
هذا أشعري وشافعي.
أحسنتم جيدا
وصوفي
جيدا، التفتوا لي جيدا. هسه تعالوا معنا إلى نفسه الجوهر المنظم، هو ابن حجر ماذا يقول؟ التفتوا جيدا في كتابه الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم، تأليف الإمام العلامة الهيتمي، المتوفى 973 من الهجرة أعزائي، في صفحة أعزائي 127. التفتوا إلى عباراته مهمة جدا. يقول العاشرة: ينبغي للزائر، ماذا ينبغي له عندما يقف بين يدي رسول الله؟ التفتوا جيدا، ماذا ينبغي عليه؟ ينبغي له أن يستحضر من حياته في قبره المكرم. ينبغي له أن يستحضر أن الرسول صلى الله عليه وآله الآن حي، حي يسمع ويرى ويجيب، ولكنه حجب الله عنا ماذا؟
رؤيته
أو سماع صوته أو غيره. لا، لا تقول لي إذا كان حيا لماذا لا يأكل، لا لا لا، نقول حياة دنيوية، وهو عبر قال حياة حقيقية، ما قال حياة دنيوية. بعد: وأنه يعلم بزائره. التفتوا جيدا، يعني كامل الارتباط قائم بينكم وبين الله. عد واحد يريد أن يزور رسول الله، يدير ظهره إلى رسول الله ويتوجه إلى القبلة. أيها المغفلون، والله ما أريد أستعمل هذه، ولكن أين أنتم من هذه المعارف؟ اذهبوا وحققوا لا أقل، انظروا ماذا يقول علماء الإسلام. أعتذر واقعا، أنا ليس أسلوبي أن أتكلم بهذه، ولكن بعض الأحيان ما أدري ماذا أقول لهؤلاء. أمن المنطقي أن رسول الله حي وهو يعلم بزائريه على اختلاف درجاتهم وأحوالهم، بعد وقلوبهم وأعمالهم، يعلم بنواياهم
كل الصفحة،
وأنه يمد كلا منهم بما يناسب ما هو عليه.
يا رسول الله،
يا رسول الله، يا رسول الله. هسه قد تقول لي سيدنا هذا حكم من حضر عنده، حكم من بعد عن، أقول يأتي، لا تستعجلوا عزيزي، يأتي. قال: وأنه خليفة الله الأعظم، مو كان، الآن هو خليفة،
يستحضر
الآن، يستحضر الذي جعل. طب إذا صار خليفة الله، ما هو حكم هذا الخليفة؟ قال: الذي جعل خزائن كرمه وموائد نعمه طوع يديه وإرادته صلى الله عليه وآله. أوتيت خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض. روايات سأقرأها لكم أعزائي، أن رسول الله يقول: هذه كل خزائن السماوات والأرض مفاتيحها بيمن، هو الخازن. من الذي أمنه وأعطاه هذا الموقع؟ الله تعالى استخلفه على هذا. يقول:
ليس شرك هذا.
أقول هذا إذا شرك فأول المشركين من؟ ابن حجر الهيتم. يقول: جعل خزائن كرمه وموائد نعمه طوع يديه وإرادته، يعطي منها من يشاء ويمنع منها من يشاء. هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك. أعطي لسليمان لا يعطى لخاتم الأنبياء والمرسلين. ما لكم كيف تحكمون؟ أين أنتم من هذه المعارف؟ وأنه، التفتوا إلى هذه العبارة التي هي من أعظم العبارات، ونقلناها سابقا عن ابن القيم وسأقرأها في الحلقة القادمة. وأنه لا يمكن أحدا أن يصل إلى تلك الحضرة العلية، إلى الله، من غير طريقه صلى الله عليه وآله. هذا هو الباب، فأتوا البيوت
من أبوابها،
من أبوابها. هذا هو الباب الذي فتحه الله علينا. التفت جيدا هنا، بعد على طريقته، وأنا أعتذر، أقرأ عباراته. هنا تبدأ حملته على من؟ على ابن تيمية على الاتجاه الآخر وعلى ابن تيمية بالخصوص. يقول لأنه هو الذي أسس لهذا. يقول وأن من سولت له نفسه اللعين شيئا من ذلك كان سببا لحرمانه وقبيح قطيعته وخسرانه. ولهذا في صفحة 57 من الكتاب يقول قلت من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول في شيء من أمور الدين عليه؟ عبد أظله الله وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان وأوجب له الحرمان. لماذا؟ لأنه أنكر كل هذه الحقائق. إذن أعزائي المشاهد الكريم، أتصور وصلنا إلى قضية مهمة جدا. أعزائي التفتوا لي جيدا. إذن محل النزاع ليس، ألخص الحديث، محل النزاع ليس في أن النبي حي في العالم في الحياة البرزخية أو لا، حتى تستشهدوا بآية. وأنا وجدت أنه بعض أعزتنا في المواقع في الكتب يقولون أن أولئك ينكرون حياته ونحن نقول لا حي لأن الشهداء أحياء. لا عزيزي، الخلاف ليس في أنه حي أو ليس بحياة، وإنما الخلاف في أنه مطلع على ما يجري، له علاقة بهذا العالم أو ليس له.
طيب سمحت السيد، أنا لدي سؤال مهم لربما، لكن لا أدري هل يسمح لنا.
إيش قد عندنا وقت أستاذ علاء؟
يعني تقريبا 8 دقائق.
جيد جدا، أنا أبين الخارطة وإن شاء الله وأعد المشاهد إن شاء الله.
طيب ما هي الثمرات المترتبة على هذين الاتجاهين؟
أحسنتم أعزائي، واقعا هناك عشرات المسائل التي ترتبط بهذه المسألة. مسألة الشهادة على الأعمال، هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد أعمالنا حتى يشهد علينا يوم القيامة؟ هل
هو كيف يشهد وهو لا يشهد؟
لا لا لا، هل يشهد أو لا يشهد؟ فإن بنينا على الاتجاه الأول لا معنى لأن يشهد على الأعمال، وإن بنينا على الاتجاه الثاني لا يشهد أعمالنا. وقل اعملوا
فسيرى الله
عملكم ورسول. عجيب، إلا أن تقولوا لا فقط هذه في حياته وهذه يحتاج إلى قيد. إن شاء الله يأتي، قلت لكم خارطة البحث. أي مسألة. مسألة ثانية، الاستغاثة به، هل يصح الاستغاثة به أو لا يصح؟ الجواب إذا كان حيا يعلم فيلتفت إلى استغاثتي فقد يجيبني وقد لا يجيب. أما إذا هو ماذا؟ منقطع عن هذا العالم، فالاستغاثة لها معنى أو ليس لها معنى؟ إذن على الاتجاه الأول الحق معهم، لا معنى للاستغاثة، قطعة من الجماد، جثة جهامدة، ما معنى الاستغاثة؟ ما معنى التوسل به؟ يوجد معنى؟ ما معنى الاستشفاع به؟ ما معنى الدعاء منه أن يدعو لنا؟ ما معنى أن نقصده بالزيارة؟ لا معنى له، كله لا معنى له، هذه كلها لا معنى له. ما أدري، واضح صار القضية؟ إذن أعزائي نحن ما لم ندخل مع الاتجاه الذي آمن به ابن تيمية وتبعه جملة من تلامذته وقبله محمد عبد الوهاب والوهابية وانتصروا لهذا الرأي وسوقوه في عالم الفكر بأنه نظرية أهل السنة، ما لم نقطع جذر هذا الاتجاه، هذه المسائل أنا أتصور البحث عنها بحث ماذا؟ بحث عن المعلول، بحث عن الثمرات، لا بحث عن الجذور. لابد أن نعالج المسألة ماذا؟ في جذوري. وقعا نعم، وأنا وقعا أأسف، الذي أأسف له أن كتب المتقدمين من سنة وشيعة كلهم بحثهم انصب على مناقشة النتائج والآثار والثمرات. هم قالوا لا يتوسل، هؤلاء قالوا يتوسل، هم قالوا لا يزار، هؤلاء قالوا يزار، هم قالوا لا يستغاث به، هؤلاء يستغاث، هم قالوا لا يستشفعون، هؤلاء قالوا يستشفعون. جذر المسألة أين؟ لم تحل قضية المسألة جذريا، جذورها واضحا. لو أريد أضرب مثال، شوفوا لو أنت جئت إلى حالات اجتماعية مرضية في المجتمع تارة تعالج الآثار والمعلول والنتائج والمعطيات، وأخرى تذهب لمعالجة ماذا؟ لمعالجة الجذور، لمعالجة الأسس والقواعد التي انطلق منها الشيخ ابن تيمية. انطلق من أسس. عزيزي أقول أكون واضحا معكم، الحق والإنصاف إذا أردنا أن ندخل في بحث علمي مع الشيخ ابن تيمية، وتعرفون هذا أسلوبي، الشيخ ابن تيمية إذا أردنا أن ندخل معه في بحث لابد ماذا؟ أن نذهب إلى جذر المسألة. هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله له علاقة بهذا العالم أو ليس له ماذا؟ ليس له علاقة. فإن قلنا لا علاقة له بهذا العالم، إذن لا معنى لا أن يكون الشاهد على الأعمال، ولا أن يزار، ولا أن يستغاث به، ولا أن يستشفع به، ولا أن يذهب إلى قبره، ولا 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 عشرات المسائل الأخرى. وإن قلنا عكس ذلك وهو الاتجاه العام للمسلمين، وهو أنه حي له علاقة بعالمنا كما ذهب إليه جملة من الأعلام، جبل عموم المسلمين، من؟ كما قرأنا قبل قليل
الهيثمي
ماذا قال؟ قال في صفحة 54 هذه عبارته، قال التفتوا جيدا في الصفحة أعزائي في الصفحة 73 هذه عبارته، التفتوا لي جيدا، قال إن زائره إذا صلى أو سلم عليه صلى الله عليه وآله عند قبره سمعه سماعا حقيقيا ورد عليه من غير واسطة
مباشرة
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيعقل أنك تسلم على رسول الله ورسول الله لا يرد عليك الجواب؟ لا عزيزي يرد، ولكن لماذا لا أسمع؟ المشكلة فيك، المشكلة فيك، مو ماذا؟ مو
عالمك غير عالمي.
بلي وكان ينبغي أن تصعد. لهم قلوب لا يعقلون، لهم أعين لا يبصرون، لهم آذان لا يسمعون. هذه المشكلة أنت لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. عميت قلوبنا بمعاصينا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي
إن شاء الله لسنا يعني
إن شاء الله نرجع إن شاء الله
نرجو أن
ولذا كثير ممن وقفوا وسلموا وسمعوا الجواب ممن؟ من رسول الله. وهذا الذي يسفههم بابن تيمية وتلامذة ابن تيمية، يقول هؤلاء يشتبهون، هؤلاء يتوهمون، هذا الشيطان سول لهم. سأقرأ لكم العبارات لاحقا. يقول الشيطان تسول لهم وتمثل لهم، تصوروا أن رسول الله. لا يا عزيزي، من قال لك أن
هناك أحاديث تقول الشيطان لا يتمثل؟
لا لا لا، هو يقول لمن سمع يقظة مو في النوم. إذن أعزائي أصل قضية. ولذا تجدون العلامة الزرقاني العلامة القسطلاني في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية دار الكتب العلمية صفحة الجزء 12 صفحة 222 يقول وأما التوسل به صلى الله عليه وآله بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى. لماذا؟ لأنه حي
ومنطلق الحديث الذي ذكرته. نعم. الأخوة.
نعم حي أعزائي.
يعني أنت تكلمه ولا ترى.
أحسن. إذن أعزائي نكتة لطيفة يذكر أستاذ علاء، وهو أنه لما كنا إخوان له كيف نسلم عليه وهو ماذا لا يرد علينا. أعزائي إذن أرجع إلى القضية. إذن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سوف نشير إلى ماذا؟ سوف نشير وأسمع إلى المداخلة
إلى هذه الثمرات،
إلى الثمرات، لا أقل، بعض الثمرات التي وبعدها ندخل في أصلي هذه ثمرة واحدة حتى تتضح المطالب. إذن ألخص حديثي في كلمة واحدة، وهو أنه في المقطع الثالث، طبعا الآن ما تكلمنا عن المشاهد أو الشواهد أو الثمرات في المقطع الرابع
وفي المقطع الخامس.
هذه إن شاء الله لعلنا نوفق أن نشير، ولكن في المقطع الثالث سأقف قليلا حتى يتضح للأعزة أن جذر المسألة أين؟
المقطع الثالث مهم سمحت السيد، لأنه نعيشه.
أقول ولهذا قلت بأنه كل حديثنا سوف ينصب على هذا المقطع.
أعزائي المشاهدين فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم.
محمد قرة عيني هكذا
شمسا بسمانا صهرت ثلج الأصنام يا قلبا فتحته غرفا روح الإسلام يا بابا دخلته كل الدنيا بسلام لا هنت ولا هان الدين ويمينك لله يمين لا زال علينا يزهر فينا
أحييكم مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل. أرجو من الأخوة المتصلين أن يكون السؤال في صلب الموضوع أولا وأن لا تتجاوز المداخلة أو السؤال الدقيقة والنصف إلى دقيقتين. محمد من السودان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام عليك أخي وسلام على السيد العزيز.
شكرا لك. تفضل أخي محمد.
سيدنا بالنسبة لما تفضلتم به من الحديث في مقامات النبي وفي حياة النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي يرزق وأن المسلمين يعتقدون ذلك كما أشرتم وأنه يرد على الناس السلام وأنه هذا ليس هو فقط في الكتب وعند آثار هؤلاء العلماء الذين ذكرتموهم. أنا أعطيكم مثالا حيا لإيمان الناس بهذا الأمر وأنهم يحيون مولده المبارك في كل عام يعني بأجمل ما يكون من احتفالات ومن إحياء ومن قصائد ومدائح. في السودان مثلا بلدي في السودان يحتفلون احتفالا طويلا ومهيبا يمتد 12 يوما أو أكثر. فقط الوهابيين أو الوهابيون هم من يخالف يعني فقط الوهابيون هم الذين يخالفون هذا الأمر وإلا بقية المسلمين من سنة وشيعة صوفية وغير كلهم يحتفلون احتفالا كبيرا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ليس فقط الأمر أنه حي وأنه له هذه لا بل أن الناس يعتقدون بأنه سبب وجود الخلائق يعني أنه العلة
التي طيب هذا داخل لم نصل إلى هذا آخر. الأمر لحد الآن محمد
إيه طيب.
شكرا لك أنا أعطيتك دقيقتين. عبد الله من السعودية تفضل. أخ عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نصلي على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المكرمين المعصومين.
اللهم
صل. أشكر مقدم البرنامج أشكر الشيخ إن شاء الله أشكر العاملين
شكرا لك
على هذا البرنامج وأهنئكم بالمولد النبوي إن شاء الله.
شكرا لك.
والله يجعلكم آمنين يحفظكم إن شاء الله. ندعي لكم في كل وقت لنصرة أمر رسول الله وآل بيته. وبالنسبة للحديث هذا بالنسبة للموضوع موضوع اسمه موضوع الرجعة ذا وأنا أحب أوضحه.
الرجعة ليس بحثنا
على الكافر
عبد الله. الرجعة ليس بحثنا الآن. نحن نتحدث عن مقامات المصطفى وارتباطه في هذا العالم وهو في حياة البرزخ. على أي حال شكرا لك على الاتصال أسعد الله أيامك. عبد القادر من السودان تفضل. عبد القادر الأخ عبد القادر من السودان تفضل. طيب إذا عبد القادر غير موجود سعد من العراق تفضل. سعد من العراق.
الو
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية للأستاذ علاء وصباح الخير.
شكرا جمال الله.
حيدري
مرحبا بكم.
أود أسأل حول الجزء الأول من الحلقة حول أفضلية الإخوان على أصحاب النبي وإلى الحديث الذي أشار إليه سماحة السيد. نعم. أسأل السيد
طيب
انظر الذي يؤمن برسول الله بعد وفاته بعد مماته كما نحن اليوم كيف نفضلهم على من كان في زمن رسول الله مع العلم ان اولئك الذين كانوا في زمن النبي وضعوا على المحج. احنا اليوم لما خرجنا وجدنا اباءنا مسلمين. الشيعي وجد ابا شيعي والسني وجد ابا سني والصابي كما عندنا اليوم في الشطرة قبل مئات السنين هم صابئة ولا ما رأى منهم احد اعلن اسلامه ام تغير ايمانه. زين لانه وجد دين آبائه. واضح له لا؟ أنا أحب أسأل أولئك الأصحاب خصوصا المنتجبين منهم أمثال سلمان الفارسي رضوان الله عليه، أبو ذر الغفاري، هؤلاء وضعوا على المحل.
طيب واضح واضح السؤال أنه يعني
لا تصور، لا تصور العزيز بأنه أنا أقول كل هؤلاء أفضل من كل أولئك. لا عزيزي، أنا ما قلت، لو مدقق في كلامي أنا ما قلت بأنه نحن أفضل من سلمان وأبي ذر، ولم نقل بأنه أولئك الذين يكونون من المسلمين ومن المقلدين مولانا أفضل من الذين جاهدوا في سبيل الله، لم يكن في كلامي هذا عزيزي. ولهذا أرجو، أنا تجدون بعض الأحيان أتجاوز واقعا وأقول دققوا 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 عزيزي هذا، يعني أنا أستطيع أن أقول أنا أفضل من علي بن أبي طالب لأنه أنا كنت لم أره وعلي بن أبي طالب رآه مثلا، أو أنا أفضل من الحسن والحسين لأن لم أره. يا عزيزي آخر بيني وبين الله الإشكال لابد يكون مهلانا، يقول بأنه لا أقل، أنه دققوا في إشكالكم حتى تطرحوا. أنا ذكرت ذلك بشروط، أردت أن تسمحون أكمل، أردت أن أناقش هذه الإطلاقية، هذه الموجبة الكلية، أن كل من كان صحابي فهو أفضل من كل من كان بعد ذلك. لا، ليس الأمر كذلك، قد يكون متأخرا وليس صحابي. المعيار مو هذا عزيزي. أنت قلت بأنه عزيزي بأنه بعض آمن عن تقليد، أصلا هذا الإيمان لا قيمة له عزيزي، لابد أن يكون الإيمان قائم على أسس علمية.
قلنا المعرفة،
قلنا المعرفة، قلنا العلم. مولانا عزيزي أنت ساعة وخمس دقائق، ساعة وعشر دقائق أنا تكلمت، لماذا تكلم أعزائنا؟ ولذا أرجو الإخوة أنهم يدققوا جيدا.
يعني سؤال الأخ
سؤال جدا منطقي،
سعد منطقي جداً، وقد يثيره
بلي 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 لا مو بعد ذلك استرسل في الإشكالات أنا ما قبل. لو كان يقدم التساؤل يقول سيدنا هذا، هل أنتم تقولون هذا؟ قل لا 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 أقول. أما بدأ يشكل أنه هذا أولئك وضعوا على المحك وإحنا مولانا نعيش في كذا، لا مو عزيزي أنا ما قلت هذا. يقينا الذين جاهدوا بين، ولهذا تجد نفس القرآن الكريم ميز بين الذين قاتلوا وكذا وقتلوا قبل الفتح والذين كانوا بعد الفتح، ميز بين المهاجرين والأنصار وبين ماذا وبين الطلقاء، ميز هذه كلها يبين أن الملاك ليست هي الرؤية بما هي رؤية، أو الصحبة بما هي صحبة، وإلا هناك ملاكات لا بد أن يشار إليها. وأقولها لك صريحة عزيزي وكل المشاهدين، الملاك هو المعرفة والاتباع، فكلما ازدادت المعرفة وتبعه الاتباع كان أشرف وأكمل. وحيث أن بعض الصحابة من حيث المعرفة ومن حيث الاتباع بلغ ما لم يبلغه أحد بعده فيكون أفضل، كأمثال سلمان وعمار وأبي ذر فضلا عن الآخرين.
السيد حسين من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نشكر الأخ المقدم على، ونشكر السيد الحيدري على بحوثه القيمة، ونشكر قناة الكوثر على إعادة بث بحوث السيد حفظه الله.
شكرا.
حقيقة يوم على يوم إحنا لما نسمع بحوث السيد نطمئن أكثر بأن المسلمين متفقين على رأي واحد، إلا هؤلاء الشاذين من الوهابية، وإلا المسلمين بكل اتجاهاتهم هم متفقون في كل البحوث التي طرحها السيد.
أحسن.
لي مداخلتين سريعتين أخ علاء إذا تسمح لي.
ولو بسرعة تفضل.
بسرعة إن شاء الله. المداخلة الأولى أنه إحنا في العوالم اللي ذكرها السيد، الله هو رب العالمين، كل العوالم سواء في الدنيا بعد الدنيا، ولكن النبي هو كما وصفه الله رحمة للعالمين.
أحسنت.
إذن في كل هذه العوالم
هو رحمة،
هو رحمة للعالمين جميعا، إن كان قبل عالمنا أو في هذا العالم أو في البرزخ أو في القيامة أو في الآخرة. هذه المداخلة الأولى. المداخلة الثانية إذا تسمح لي، هي موضوع أن الله يرد روح النبي حتى يسلم. إحنا عندنا الآن مليار ونصف مسلم.
أحسنت.
كم واحد يسلم في اليوم على النبي؟ 24 ساعة، الظهر في 60 دقيقة، هاي 1400 كسور دقيقة. روح مليون واحد من هذول المليار ونص يسلمون على النبي في اليوم، يعني في الدقيقة قريب 1000 واحد يسلم على النبي. يعني معقولة في الدقيقة؟
هو بالنتيجة يصبح يعني روحه راجعة إلى جسده لكي يرد.
هو دائما
هو دائما حي. احسنت 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 عزيزي جزاك الله خير. عندي فتعليقة جزاك الله خير على مداخلتك عزيزي سيد حسين، ولكن اشير هنا واقعا هذا البرنامج انا انما انتخبت مقامات المصطفى لابين مره اخرى، قلت مرارا انا لست لا اتكلم في قضيه التقريب وموروثات التقريب ابدا، له حديث اخر، انا دا اتكلم عن المشتركات العقديه اعزائي، وحقكم سوف تجدون ان مساحه المشتركات العقديه بين 98% من الامه الاسلاميه واحد. كونوا على ثقة أعزائي وسترون أعزائي سترون ذلك. ولذا واقعا أنا هذه عندما أستمع إلى بعض الجهات أو القنوات أو الشخصيات من هذه الجهة أو من تلك الجهة، وأجد بأنه أساسا لغتها لغة إيجاد الفرقة والفتنة، واقعا ليس لي تعبير عنها إلا أنها مأزومة فكريا هذه واقعا، وعاجز عقائديا. وإلا الإنسان الذي عنده منطق عقائدي ما يحتاج أن يبني خطابه على السب والشتم واللعن والتسقيط والتكفير والإقصاء أساسا لا حاجة لنا إلى كل هذه. هذه ليس لغة العالم، ليست هذه اللغة هي اللغة التي ربانا عليها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، التي ربونا عليها ماذا؟ بينوا الحقائق ونحن نبين الحقائق، والمشاهد في حر أن ينتخب هذا الاتجاه أو ينتخب ذاك الاتجاه.
أبو محمد من السعودية، تفضل أبو محمد. الأخ
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل.
سيدنا نفس السؤال اللي كنت أسأله، اللي هو زيارة النبي لما أقف أمام النبي صلى الله عليه وآله وأسلم عليه، وفي نفس الوقت المؤمنين في كل مكان يسلمون عليه، لو نبذة صغيرة بس تشرح لنا هذا بهذا الخصوص.
طيب
كيف تكون يعني؟
تفضلوا.
وبخصوص الذين يقفون أمام النبي،
هو يسأل عن كيفية يعني أدب الزيارة.
عزيزي أنا بالزيارة إذا أجبر أقول أن يلقي ظهره إلى النبي.
أبو محمد من السعودية.
عزيزي أبو محمد اطمئن أنه سأقف عند ذلك، فقط الآن أنا بصدد بيان خارطة البحث. عزيزي عندما أبين الخارطة،
هو يقول كيف يعني يرد في آن واحد على كل هذا السلام؟
الجواب هذا أيضا سأجيب عليه، لأن الحياة البرزخية سنخ حياة تعطيه مجال. فقط أنا أقرب المسألة إذا تسمح لي أستاذ علاء في دقيقة أو دقيقتين. ملك الموت أليس هو الذي يقبض الأرواح؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. سؤال، إذا في آن واحد في آلاف المواضع، بل في عشرات الآلاف من المواضع، بل لعله في بعض الأحيان مئات الآلاف من المواضع يموت الناس، كيف يستطيع شخص واحد في آن واحد أن يكون جميعا عندهم ويقبض أرواحهم؟
حرب عالمية وناكازاكي وقنبلة ذرية،
والآن أنتم تجدون الآن المجاعة والأمراض
واحد في ألاسكا والآخر في جنوب شرق آسيا،
كيف يمكن إذا كانت حياته حياة مكانية وزمانية؟ إذا كان هنا لا يستطيع أن يكون هناك. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله، إن شاء الله تعالى سيأتي هذا البحث، رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا أعطانا بعض اختصاصاته حتى يتضح أنه يختلف عن الآخرين. قال، حديث صحيحة السند وسأقرأه للأعز إن شاء الله تعالى، قال أرى من خلفي كما أرى من أمام. يعني عندما كان يقف للصلاة وبعض المصلين مأمومين خلفه، مثلا كان في ركوعه في سجوده لا يعتني، عندما ينتهي رسول الله يقول له فلان لماذا فعلت كذا؟ يا رسول الله رأيتني؟ يقول نعم أرى من خلفي كما أرى من أمامي. مضمون الحديث، ماذا أقرأ نص الحديث؟ يا رسول الله، يقول نعم هذه من خصائصه صلى الله عليه وآله وهو بعد في عالم الدنيا، فما بالك وقد انطلق إلى عالم الملكوت. نعم تحرر من هذه القيود. عزيزي انتظروني قليلا. ولذا
واقعا لا أشكو، وإن كان إن شاء الله الأعزاء إذا توفر وقت أنه يعطونا ليلة أخرى واقعا لنفس الأطروع، يعني لنفس مقامات المصطفى، حتى في الأسبوع تكون عندنا ماذا؟ ليلتان عن مقام، مو أطروحة مهدوية لا لا لا، عن مقامات المصطفى. كم شهر نعيش ليلتين عن ماذا؟ عن مقامات المصطفى، لتروا العجب العجاب باتفاق علماء المسلمين إلا من شذ عنهم. الجميع يعتقد ويرون أن ذلك من اختصاصاته ومن خصائصه. إذن أعزائي، هذه هي المشتركات التي أدعو إليها.
أبو ناصر من السعودية، تفضل أبو ناصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت لي يا شيخ، بس حبيت أداخل مداخلة بسيطة.
تفضل.
وهي ماذا إذا كان الشيخ يقول يعني يريد أن يضع خارطة للموضوع، فلعله يضيف إلى هذه الخارطة أن ما معنى الموت؟
جيد.
الله سبحانه وتعالى قال
جيد.
إنك ميت، والخطاب هنا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم.
جدا سؤال. أحسنت. خليكم. تفضلوا عزيز.
أحسنتم. تفضل.
فإذا تكرمت يعني نريد أن نفهم ما معنى هذه الآية، هل لها تفسير آخر أم لها؟
أحسنت.
هذا أمر. الأمر الثاني يا شيخ، أنا في تصوري أن حديثك فيه كثير من الكلام المنطقي العقلاني الذي يستند إلى العقل وإلى استنتاجات عقلية وإلى كذا كذا. أنا أريد أن أسأل، هل الدين يؤخذ بالاستدلالات العقلية أو بالأمور المنطقية، أم أنه نصوص وردت نؤمن بها كما جاءت ولا نفسرها بتفسيرنا نحن أو بعقلنا أو بما نهواه نحن؟ هذا أمر. الأمر الثاني أضيف إلى هذه النقطة أنه حتى علي رضي الله عنه وأرضاه عندما قال في عن المسح على الخفين، لو كان الدين بالعقل لكان المسح على الخفين من أعلاه أو من أسفله أو لا من أعلاه، لأن المسألة وإنما نحن أمرنا أن نمسح الخف من في
طيب. أخ أبو ناصر، أنا أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله أعطي رقمك للأخوة في غرفة السيطرة، نتصل بك في الحلقة القادمة. أحسن. نحن إن شاء الله
وقعاً.
ولك من الوقت مني 5 دقائق لكي تكمل كل ما تريد.
أنا
أجد أن هذه الأسئلة محورية وحياتية،
وإطمئن سوف أبدأ الحديث في الأسبوع القادم عن الإجابة على هذه الأسئلة أعزائي، حتى أنه عندما نأتي إلى المداخلات تكون واضحة. وهذا الذي أشار إليه وقعا هي الافتراقات المنهجية التي نشير إليها،
ويمكن أن نصل منها
إلى نتائج جيدة
إن شاء الله. أشكر سماحة آية الله سيد كمال الحيدري، شكرا لمشاهدينا ومستمعينا الكرام. إن شاء الله موعدنا الحلقة القادمة، حتى ذلك الحين في أمان الله.